أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام. كما تعلمون بأن الكلام كان في شرائط المتعاقدين وفي خصوص الشرط الأول وهو البلوغ، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن البلوغ شرط في صحة العقد وفي صحة المعاملات وفي صحة التصرفات، ودليلنا الإجماع ودليلنا الشهرة ودليلنا بعض الروايات، ولكن عليكم السلام، ولكن عدم صحة تصرفات الصبي على نحو العموم سبب ماذا؟ سبب عدم ارتياح من قبل بعض الفقهاء، نظرا الى انه من المعمول به حسب بعض السيرة بان الصبي قد يتصدى الى بيع، قد يتصدى الى شراء، وهذه الامور متيقنة الحدوث. هذا من جهة. من جهة اخرى فإننا قد ندخل إلى الحمام وقد نشرب من ماء السقاء وقد نأخذ بعض الخضروات ولا نشتري من أحد، وإنما ندفع المبلغ من المال نضعه في كيس مختص. لذلك بعض الفقهاء قد حاولوا استثناء بعض الصور كصورة الصبي إن كان كآلة فيصح، وإن كان الصبي بالمباشرة فلا يصح، أو إن كانت الأمور خطيرة فلا يصح، وإن كانت الأمور حقيرة رخيصة يسيرة فيصح. ثم تطرقنا إلى كلام الشيخ جعفر الكبير كاشف القطاع رحمه الله، حيث ماذا قال؟ قال بأن تصرفات الصبي في هذه الصورة قد تفيد الإباحة. وتصدى لتوضيح كلامي تلميذه وصهره الشيخ أسد الله التستري رحمه الله. ثم دخل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في نقاش مع الشيخ التستري وخرج بهذه النتيجة، قال والحاصل، هاي النتيجة التي توصل إليها، قال والحاصل أن دفع الصبي وقبض الصبي بحكم العدد، وكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول. بالنسبة إلى دفع الصبي وقبض الصبي قال ليس بصحيح. إذن كيف نحن نتعامل مع الصبيان؟ قال إذا أردنا أن نتعامل مع الصبيان فليكونوا وسائط. إذا كان الصبي واسطة فلا يضر، لأن بعض الوسائط قد لا تكون صبيا أصلا، كما في توسط الكيس الذي أضع فيه مبلغ من المال عندما أخرج من الحمام. فإن كان الصبي كواسطة لا مانع، حال أي واسطة، حال أي مقدمة. وإذا كان الصبي هو الذي يقبض ويقبض، هو الذي يستلم ويسلم ويسرد ذلك إليه، قال فهذا ليس بصحيح. ثم إن ما ذكره، يعني يعني ما ذكره الشيخ أسد الله التستري رحمه الله مختص بما إذا علم ابن شخص بالغ عاقل للصبي وليا كان أم غيره. بالنسبة للشيخ أسد الله التستري رحمه الله الذي حاول أن يصحح بعض تصرفات الصبي فيما لو جلس في محل أبيه وبدأ يبيع ويشتري، يحاول أن يصحح هذه التصرفات قياسا على مسألة الحمام ومسألة السقاء ومسألة بياع البقل بياع الخضرات. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا الحكم منك لابد أن يقيد بعلم من المشتري أن هذا الصبي مأذون من قبل الولي أو هذا الصبي مأذون من قبل بالغ عاقل رشيد. لسه هذا الصبي مو شرطا ابن صاحب الدكان، قد يكون هذا الصبي صانع عند صاحب الدكان يعمل عنده عامل، فالأموال الموجودة في هذا المحل هي أموال إنسان أجنبي عن الصبي مو أبوه، فنحن بحاجة إلى إحراز ابن من المالك، من مالك المحل، من مالك بضاعة المحل، سواء كان المالك هو ولي الصبي أو المالك من هو أجنبي. فإذا جئنا إلى دكان ولم نحرز الإبن، احتمال أبو الصبي قال له أبو الصبي قال له روح أصلي وجي لا تبيع ولا تشتري، هذا وارد أو غير وارد؟ وارد. وجئت أنا قلت له بيش هذا الشيء وهذا الصبي هم شنو عنده؟ عنده اندفاع. قال لي بدينار. وقع بيني وبينه البيع والشراء. فقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله مع عدم إحراز الإذن يصعب علينا الحكم بصحة هكذا بيوع، مع عدم صحة الإذن يصعب علينا إحراز صحة هكذا مبادلة وهكذا قبض وهكذا إقباض. قال بعيد. فلذلك قال ثم إنما ذكر مختص بما إذا علم، يكون عندنا علم مو عندنا احتمال مو عندنا شك، عندنا علم. قال بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي، إذن هذا الشخص البالغ العاقل إذن للصبي وليا كان أبوه أم غيره، صاحب المحل ليس وليا للصبي وإنما الصبي عامل عنده، فمع عدم الإحراز الشيخ الأعظم يتكلم مع الشيخ أسد الله قال له مع عدم الإحراز، عدم إحراز الإذن كيف تحكم صحة هذا الزين؟ كيف تحكم صحة هذا الزين؟ ما عندك دليل صحة البيع هذا، هذا واضح. ثم بقي عندنا شيء بلحاظ كلمة الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، قال وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا يعني آخر عبارته من صيرورة الشخص موجبا قابلا، ارجع الى عبارة الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله بس قبل كم صفحة، وقال كاشف الغطاء رحمه الله اللي عنده هاي الطبعة المحققة صفحة 289 هاي الطبعة 6 أجزاء 289. وقال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة ما لفظه إلى أن أخير العبارة، أخير العبارة شو يقول أخير العبارة؟ سيكون موجبا قابلا، سيكون موجبا قابلا. من الذي يكون؟ هذا الذي أخذ من الصبي، الذي أجرى المعاملة مع الصبي، فيكون موجبا ويكون قابلا. شلون يكون موجب ويكون قابل؟ شيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله قال لا يبعد أن من ترك صبيا في محله فقد أذن للناس أن يتعاملوا مع هذا الصبي، وأذن للصبي أن يتعامل مع هؤلاء الناس. نخلنا بالمحل إذا ثبت عندنا هذا المقدار، يا مقدار إن الصبي يؤذن له أن يتصرف مع الناس ويتعامل، والأجنبي المشتري مثلا أيضا هناك إذن ضمني يصح له أن يتعامل مع الصبي. يقول اجيت أنا وجدت صبيا في محل بيع الكتب أو في محل بيع الطعام أو في محل بيع القماش، وهناك ما يدل على الإذن، وإلا هذا المالك إذا ما يريد الصبي يبيع، ما يريد الصبي يشتري، يغلق الباب، يغلق باب المحل. المحل مفتوح والصبي يعرض البضاعة، يقول هذا فيش الكتاب يعطيك السعر، هذا فيش القماش يعطيك السعر، هذا بكم الطعام يعطيك السعر، مستعد تبيع؟ يقول نعم أنا أبيع. فلما اجي انا واشتري من عنده، من الموجب ومن القابل؟ انت شو تقول؟ تقول الصبي موجب والمشتري قابل. هنا يقع عندنا اشكال، ان عبد الصبي خطأ وعبارة الصبي مسلوبة، فما راح يقع فيها. شلون نصححها؟ قالوا نصححها ان يصبح المشتري موجبا وقابلا. يصبح موجبا، ليش يصبح موجب؟ حسب الاذن. منين الاذن؟ من المالك، لان المالك لما انفتح المحل خلى بي صبي اذن للمشتري ان يشتري، وبما أن الصبي ما عنده قدرة أن يكون موجبا وهناك إذن ضمني إلبس للمشتري أن يصبح بائعا، أن يصبح بائعا وموجبا، فيصبح المشتري موجب بديل عن الصبي ويصبح قابل بلحاظ ذاته. فلما أجي أنا للدكان قلت له بكم هذا الكتاب؟ قال بدينار. طلع الدينار وانطيته، أخذت الدينار. أنا الآن موجب بأنني بعت كتاب المالك بإذن يتضمنه حال المحل وحال الصبي، واشتريت الكتاب لنفسي. هذا ليس بعيدا، وش قال في عبارته الأخير؟ قال ليس بعيدا. منزلة الآلة الكاشفة عن الإذن، منزلة الآلة الكاشفة عن الإذن. هذا الكلام من الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه رحمه الله لم يقبله، لم يقبله من؟ الشيخ الأعظم رحمه الله. قال: وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص موجبا قابلا ففيه، قال عندي إشكال. أولا أن تولي وظيفة النائب، من النائب؟ أن تولي وظيفة الغائب، من الغائب؟ صاحب الدكان، صاحب المحل، المالك، غائب ما موجود. قال: أن تولي وظيفة الغائب، وهو يعني والغائب من أذن علما، من أذن للصغير أن يجلس في المحل ويبيع ويتعامل ويتصرف، أن تولي وظيفة الغائب وهو من أذن للصغير إن كان بإذن منه. أنت المشتري، تعال، أنت المشتري، جعلك الشيخ جعفر الكبير رحمه الله جعلك موجبا، يعني بائع، عندك إذن مباشر من المالك. قال: لا أعرفه ولا يعرفه، لا شايفه ولا شايفه، ما عندي إذن. والمفروض انتفاؤه، صحيح، المفروض ماكو إذن. فإذا كان ماكو إذن كيف يصبح المشتري بائعا؟ نحصل إذن على مدير بائع ويصير موجب نيه. وإن كان قد، واحد ماذا يقول؟ أن المشتري أصبح موجبا ببركة من؟ ببركة أنه علم. بمن علم؟ علم بأن المالك اللي خلى الصبي في المحل يقبل أن أبيع لنفسي من دون، يقبل أن أبيع لنفسي منه بدليل فاتح المحل وخاصة بي، يعني اللي يريد يشتري خليه يشتري، فهو مأذون من قبلي، مأذون من قبلي أن يبيع لنفسه. مثل مسجد الحمام يضرب يغسل ويطلع، شو يخلي؟ يخلي فلوس من يابا للباب، أنه يعلم بأن صاحب الحمام أذن بالدخول وأذن أن أستعمل الماء وأذن أن أستعمل، إذا أكو وزراتها ما أستعملها، إذا أكو صابون أستعملها، أذن في ذلك مقابل مبلغنا. فهذا نفس الشيء يقول: لعل المشتري أصبح موجبا لأنه يعلم بأن المالك يقبل بذلك. فقال: أولا أن تولي وظيفة الغائب، الغاب عن المالك وهو من أذن للصغير، أن تولي وظيفة الغائب إن كان بإذن منه، منه يعني منين؟ من نفس الغائب، من نفس المالك، نفس صاحب المحل، فالمفروض انتفاؤه، ما في شيء إذن. وإن كان بمجرد العلم برضاه فالمشتري يصبح بائعا لأنه يعلم بأن المالك يقبل بذلك. قال: فالاكتفاء به، الاكتفاء به شنو؟ بالعلم، في الخروج عن موضوع الفضولي مشكلة. فالمشتري الذي يعلم بأن المالك يقبل أن يصبح المشتري بائع، هذا بمجرده هل يصحح العقد؟ قالوا: كلا، غاية ما يمكن أن يقال أن هذا فضولي. فإذا حينئذ متأخر. فإذا أجي إلى الدكان وأجد الدكان مفتوح والصبي يبيع، فماذا أقول؟ أنا أعلم بأن المالك يقبل أن أبيع لنفسي. فأجد الصبي يقول لي بكم هذا الكتاب؟ قال لي بدينار. الزمت الكتاب، بعت هذا الكتاب. حسب علمي بأن المالك يأذن أنا أبيع لنفسي، بعت هذا الكتاب لنفسي بدينار، أخذت الكتاب وطيت الدينار. هل يصح هذا البيع؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول كيف بعت الكتاب؟ لم يأذن لك بالمباشرة. أقول نعم، ولكنني علمت بالإذن في الجملة. قال علمت في الإذن؟ أقول بلى. قال إذن هذا غاية ما يمكن أن يقال فضولي. فضولي، فإذا كان فضوليا فنحن بحاجة إلى رضا المالك إذا علم بأنك اشتريت هذا الكتاب بهذا الثمن. أما تأخذ وتروح بيته أقول تبعات، وهي رضا المالك، لأن هذا فضولي. ولا يمكن لنا أن نخرج هذا البيع عن كونه فضوليا بمجرد كون المشتري علم برضا أو بإذن. إذن من؟ إذن المالك. طبعا علمت بإذن المالك، ولكن علمك بإذن المالك لا يحقق بيعا متكاملا صحيحا، وليس بحاجة إلى إذن المالك الصريح. فقال فالاكتفاء به، يعني بمجرد العلم، في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل بل ممنوع، بل نحن بحاجة علما إلى إذن صريح. إجازة في الفضول إجازة. فنذهب إلى المالي يقول لقد اشترينا هذا الكتاب من صبيك، وحال البحث وحال الصبي وحال البضاعة دلت على أنك تأذن أن نشتري هذا الكتاب، أن نصبح موجبين وقابلين. فقال أذنت. يا الله يصح البيع. هذا النقاش الأول. قال وثانيا أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن أذن للصبي. شيخ جعفر الكبير رحمه الله ماذا قال؟ قال المشتري يصبح موجبا وقابلا، موجبا نيابة عن المالك وقابلا مباشرة عن نفسه. الشيخ الأعظم رحمه الله قال لنسأل الذين يشترون من الصبيان، دول الذين يشترون من الصبيان في الأسواق، خل نسألهم واحد نقول لما ذهبت إلى السوق واشتريت كتابا أو قماشا أو طعاما من صبي، هل نويت بأنك نائب عن أبيه في البيع وعن نفسك في الشراء؟ في جوش فإنني نويت أنني مشتري فقط، مشتري. يقول أنا نويت بس مشتري، لم أنوي أكون بائع ومشتري، أنا كنت قابلا فقط ولست موجبا وقابلا. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله بالوجدان، يعني شو بالوجدان؟ يعني يقول حتى أنا شو أحسن؟ يقول أنا لما أشتري من صبي فماذا أقصد؟ مشتري. ومن البائع؟ أنت الصبي أو أبو الصبي أذن للصبي، أما أنا لست بائعا ولست موجبا. فما ذكره الشيخ جعفر رحمه الله يقول مخالف للوجدان. وثانيا أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال، عدم قصده إن من؟ النيابة عمن أذن للصبي، لا يقصد النيابة عن المالك، وإنما يقصد أنه مشتري فقط. هذا واضح. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ثم انه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي. السيد صاحب الرياض رحمه الله والشيخ جعفر الكبير رحمه الله والشيخ أسد الله السستري رحمه الله ركزوا على أن الصبي كالآلة. المشي صححون بعض المعاملات فقالوا في واقع الأمر البائع هو المالك الذي دفع الهدية هو المالك الذي أذن للضيف بدخول الدار هو المالك والصبي مجرد آلة. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قالوا يعني الصبي ليس له خصوصية ما له خصوصية وإنما هو آلة. قالوا نعم. قالوا زين فإذا كنا الصبي خلينا حيوان لازم يصححون التصرفات لأن المدار على الآلية وليس المدار على الإنسان غير بالغ. فإذا كان أكو حيوان أجلكم الله أرسل بيده الهدية لابد أن تتحقق أو حيوان هو الذي يفتح الباب كما في بعض الدول الغربية الكلب أجلكم الله يستعمل بيما يستعمل في فتح الباب وفي نقل الحاجيات من محل إلى محل آخر. فالشيخ الأعظم رحمه الله يقول إذن هذا بيع صحيح هبة صحيحة تصرف صحيح إذن صحيح. ليش؟ لأن آلة حيوان آلة مو هو البائع مو هو المشتري إنما هو آلة. فينسب البيع إلى صاحب الكلب ولا ينسب إلى نفس الكلب. ولو رفعنا الآلة وماذا وضعنا مقابل الآلة جهاز كهربائي هذا الجهاز الكهربائي هو الذي يوصل الهدايا أو هو الذي يفتح الباب كي يدل على الإذن أو هو الذي يبيع. الآن في بعض الدول تضع درهما في جهاز يعطيك يعطيك ماء يعطيك عصير وشلو لا آلة لا صبي ولا حيوان. فإذا بنينا على أن الصبي مجرد آلة فهذا يعني أنه أي آلة من الممكن أن تحقق لنا بيع صحيح أو أي حيوان من الممكن أن يحقق لنا بيع صحيح. فقال ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي وبعد ولا بالأشياء الحقيرة. هذا علما عند الشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله قال تصرفات الصبي في الحقير واليسير والرخيص تصح وفي الغالي والثمين لا تصح. قال بل هو جارد ديما بعد قال في المجنون قال المجنون نفس الشيء. المجنون يبيع وش نعتبره نعتبره آلة. والسكران يبيع وش نعتبره نعتبره آلة. بل البهائم الحيوانات تنقل المبيع تنقل الثمن تنقل المثمن تنقل الهدايا تفتح الأبواب ويعتبر هذا إذن بالدخول وش نعتبرهم آلة. وفي الأمور الخطيرة أيضا قال ليش الأمور الرخيصة يصير والخطيرة ما يصير شنو الفرق هذا التصرف وهذا التصرف. قال إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة وكان الحيوان آلة وكان المجنون آلة وكان السكران آلة وكانت الآلة الكهربائية مجرد آلة وإنما التعامل بين كبيرين بالغين ليش نخفق فيما بالأمور الرخيصة نصحح والأمور الغالية لا نصحح. لماذا؟ ماكو وجه لهذا التخطيط. فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره يعني لا فرق في الآلية بين الصبي وبين غير الصبي. فإذا صححنا المعاملات الصادرة بين زيد البالغ وبين عمرو البالغ بتوسط الصبي، واعتبرنا الصبي مجرد آلة، إذا لا مانع أن نصح التعامل بين زيد وعمر بتوسط حيوان فإنه مجرد آلة، أو بتوسط مجنون، أو بتوسط تكرار، أو بتوسط حيوان، لأنه مجرد آلة. وإذا صححنا التعاملات بين زيد وبين عمر بتوسط الصبي في الأمور اليسيرة، لماذا لا نصحح في الأمور الخطيرة؟ لأن التعامل بين زيد وعمر، زيد بالغ، عمر بالغ، فإذا كان الصبي مجرد آلة لماذا نشترط الأمور اليسيرة؟ ما له داعي. إذا حتى الأمور الخطيرة لا مانع أن تصدر من زيد البالغ ومن عمر البالغ بتوسط، بتوسط الصبي، لأن الصبي مجرد آلة. نعم، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لإدخال ذلك تحت القاعدة فله تحصيل ذلك بالصبي، لأنه المتيقن من موردها، كما أن ذلك مختص بمحقرات. نسأل هؤلاء الذين فصلوا بين الصبي وبين غير الصبي في الأمور اليسيرة وفي الأمور الأمور الباهظة، يقولوا ما هو دليلكم على صحة بيع زيد البالغ لعمر البالغ بتوسط صبي؟ شنو دليلكم؟ إذا قالوا دليلنا العمومات، شنو يعني العمومات؟ أوفوا بالعقود، تجارة عن تراب، أحل الله البيع، فشن جاوبوا؟ إذا تمسكتم بالعمومات فلا بد أن تصححوا توسط الصبي وتوسط المجنون وتوسط السكران وتوسط البهيمة، توسط الحيوان، دول كلهم شو اعتبروا داخلين في العموم، وحقيقة البيع بين زيد البالغ وعمر البالغ ما عندنا مشكلة. وإذا تمسكتم بالعموم بعد لما تتمسكون بأن البيع بين زيد وبين عمر بتوسط الصبي لا مانع أن يكون في الأمور الحقيرة ولا مانع أن يكون في الأمور الخطيرة أيضا والغالية أيضا، من يابا عموم. إذا قالوا لا، ليس دليلنا العموم وإنما دليلنا السيرة، السيرة دليل لغوي يعني دليل عقلي، والدليل العقلي يقتصر فيه عليه من يقتصر فيه على القدر المتيقن. السيرة انعقدت على عدم مانعية توسط الصبي فقط، أما توسط المجنون السيرة ترفض، توسط السكران السيرة ترفض، توسط الحيوان السيرة ترفض، توسط الصبي في بيع الأمور الغالية السيرة ترفض. فشو صار عندنا؟ صار عندنا القدر المتيقن من السيرة هو توسط الصبي ديما في الأمور اليسيرة، فالحق معهم. إذا دليلهم السيرة الحق معهم في هذا التخصيص، وإذا دليلهم العمومات فلا يحق لهم أن يخصصوا الجواز بتوسط الصبي في الأمور اليسيرة فقط. إن شاء الله واضح. واضح؟ شلون؟ هذه السيرة على أنه في الأسواق يتصدى الصبيان للبيع والشراء. حتى العلامة الحلي رحمه الله عبر قال هذا ما تبانى عليه السلف وشيء من هذا القبيل، يعني نحن عندنا اطمئنان بأنهم في زمن الأئمة عليهم السلام يوجد صبيان يبيعون ويشترون. أكو بعض الرواية تجعل هذا المنوال أن الصبيان يتصدون إلى بعض البيع وإلى بعض الشراء في أسواق المدينة وفي أسواق الكوفة. توسط الصبي لا يضر. شنو دليلك ان توسط الصبي لا يضر؟ دليلك عمومات لا سيرة. اذا تقول عمومات اي نعم لابد ان نطلق نقول في اليسير والحقير والغالي. بس اذا دليلك السيرة راجعنا السيرة شفنا السيرة ما يخلون الصبي يبيع بيوت، يخلون الصبي يبيع خبز. واضح لولا يبيع في الاشياء بسيطة السيرة نار تقيم. فقال نعم من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشف لإدخال ذلك تحت القاعدة. يعني قال أنا دليلي السيرة وليست القاعدة، أنا ما أضايق نفسي وأدخل في ضمن القاعدة، فله تخصيص ذلك بالصبي لأن الصبي المتيقن من موردها يعني من مورد السيرة، كما أن ذلك مختص بمن حسب السيرة بمن مختص هذا الإذن بالمحقرات، ولا يشمل الأمور الخطيرة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. عليكم السلام.